بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد. المناولة التي تخلو عن إذن، يعني ليس فيها إذن، تكون مقام الكتابة من بلد إلى آخر. قال: وقد ذهب إلى صحة الرواية بالكتابة المجردة، مجردة عن الإذن، كتابة، ولم يقل في أثناء الكتابة أذنت لك أن تروي عنه. جماعة من الأئمة ولو لم يقرن ذلك بالإذن بالرواية، فأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة، قرينة المكاتبة وإرسال الحديث إليه، على أنه يأذن في رواية ذلك الحديث المرسل. هذا معنى القرينة، كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة. ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن. يعني هناك من فرق من الأئمة فقبل الأخير ولم يقبل الأول، فالحافظ يقول كيف يقبلون الأخير ولا يقبلون الأول، ولم يظهر هناك كبير فرق بينهما، فعليه أو على كلامه أنه تقبل هذه وهذه. ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب، يعني بدون إذن الرواية، وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن. قال: وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة، وهي أن يجد بخط يعرف كاتبه فيقول: وجدت بخط فلان، ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك إلا إن كان له منه إذن للرواية عنه. وأطلق قوم ذلك فغلطوا، يعني أطلقوا أخبرني في الوجادة، والوجادة في أصلها منقطعة ليست متصلة، إلا أن أهل العلم استساغوا الرواية في الوجادة بمجرد الإذن. بل الآن نأخذ كل ما يؤخذ الآن يعتبر وجادة، كل ما يؤخذ الآن من الكتب يعتبر من الوجادة. قال: وكذا الوصية بالكتاب، وهو أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله. أصله أي أصل الكتاب إذا لم يكن له إلا كتاب، أو أصوله أي كتبه. قد قال قوم من الأئمة المتقدمين: يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد هذه الوصية، وأبى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إجازة، فهو يرويها إجازة وهو موصى بها. قال: وكذا اشترطوا الإذن بالرواية في الإعلام، وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، فإن كان له منه إجازة اعتبر، وإلا فلا عبرة بذلك. فإن كان له منه إجازة اعتبر، وإلا فلا عبرة بذلك، كالإجازة العامة في المجاز له لا في المجاز به، كما ترون أنهم يشترطون في جميع الصور الإذن، فإن خلا من الإذن لا بد أن يكون هناك إجازة على أقل الأحوال، فهو يرويها إجازة، وإن كانت وصية أو وجادة أو نحو ذلك هو يرويها في الحقيقة إجازة، والإجازة معمول بها. قال: وإلا فلا عبرة بذلك، الإجازة العامة في المجاز له لا في المجاز به، المجاز له سيمثل له الآن، كأن يقول أجزت لجميع المسلمين، مجاز له، أو لمن أدرك حياتي، أو لأهل الإقليم الفلاني، أو لأهل البلدة الفلانية، وهو أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار. وكذا الإجازة للمجهول، كأن يكون مبهما أو مهملا. الشخص المجهول مبهم، المجاز له الشخص المجاز له مبهم، والكتاب المجيز أو المجاز كتاب الذي حصلت فيه الإجازة مهمل، يعني كتاب السنن، أي سنن مهمل، سنن أبي داود، سنن ابن ماجه، سنن الترمذي، هذا معنى مبهما أو مهملا. الإجازة للمجهول، الشخص المجهول المبهم في شيء مهمل كالسنن مثلا أو المسند، أجزت لك رواية المسند وهو يروي عدة مسانيد فلا يحدد. وكذا الإجازة للمعدوم، كأن يقول أجزت لمن يولد لفلان، وقد قيل إن عطفه على موجود صح، كأن يقول أجزت لك ولمن سيولد لك، والأقرب عدم الصحة أيضا. سيأتي في هذا أنه توسع في جميع هذه الحالات، أو قبل يذكر الحافظ ابن حجر أنه الأصح ثم يذكر بعض الأمور التي حصل فيها توسع. قال وكذا الإجازة لموجود أو معدوم علقت بشرط مشيئة الغير، كأن يقول أجزت لك إن شاء فلان، أو أجزت لمن شاء فلان، لا أن يقول أجزت لك إن شئت، وهذا على الأصح في جميع ذلك، يعني كلها لا تخلو من الخلاف، لكن كل ما ذكره الحافظ يصح أو تصح الرواية به إجازة. ثم ذكر بعد ذلك قال وقد جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول، الإجازة للمجهول كأن يكون مبهما أو مهملا، ما لم يتبين المراد منه الخطيب وحكاه عن جماعة من مشايخه، واستعمل الإجازة للمعدوم، ومعنى المعدوم يعني الذي لم يولد مثلا، الذي لم يولد يقول أجزت لك ولولدك ولولد ولدك، ولده ما قد ولد ربما بعد ولده، هذا يسمى إجازة لمعدوم. قال واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء أبو بكر بن أبي داود صاحب الحائية، أبوه صاحب السنن، وأبو عبد الله بن مندة، واستعمل المعلقة منهم أيضا أبو بكر بن أبي خيثمة، وروى بالإجازة العامة جمع كثير جمعهم بعض الحفاظ في كتاب ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم. الإجازة العامة ربما أنت الآن يعني بعض الشيوخ في بعض البلدان يجيز إجازة عامة لأهل العصر فتدخل أنت فيها باب أولى، فتكون مجاز إجازة عامة، يعني حصلت ربما إجازة عامة لجميع هذا العصر مثلا من أحد العلماء، هذا معنى الإجازة العامة، أنه يجيز لأهل عصره أو يجوز لأهل بلده أو تكليم فلان أو نحو ذلك، هذه تسمى إجازة عامة، روى بها كثير من أهل العلم، وروايتهم بها لعدم وجود غيرها، يعني يتعذر الرواية إلا بها فيرون بها. جمعهم بعض الحفاظ في كتاب ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم، الذي جمعهم الحافظ أبو جعفر محمد بن الحسين بن أبي البدر الكاتب البغدادي. قال وكل ذلك كما قال ابن الصلاح توسع غير مرضي، لأن الإجازة الخاصة المعينة، إجازة خاصة معينة، إجازة لفلان في شيء معين في كتاب معين، مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين، فهي دون السماع بالاتفاق، فكيف إذا حصل فيها الاستسلال المذكور، فإنها تزداد ضعفا لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا. والله تعالى أعلم، وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء. ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أم أكثر، وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة، فهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق، وفائدة معرفته خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا، صنف فيه الخطيب كتابا حافلا مطبوع، المؤتلف والمختلف للخطيب أو المتفق والمفترق، المؤتلف سيأتي. قال وقد لخصته وزدت عليه شيئا كثيرا، يذكر السخاوي أنه ما وقف إلا على شيء قليل منه وزاد عليه السخاوي، لكن كلها الله أعلم بها، لا كتاب الحافظ ولا كتاب تلميذ السخاوي. وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل، لأنه يخشى منه أن يظن الواحد اثنين، وهذا يخشى منه أن يظن الاثنان واحدا. وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، سواء كان مرجع الاختلاف النقد أم الشكل، فهو المؤتلف والمختلف، ومعرفته من مهمات هذا الفن. حتى قال علي بن المديني: أشد التصحيح ما يقع في الأسماء. ووجهه بعضهم لأنه شيء لا يدخله القياس، ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده. صنف فيه أبو أحمد العسكري، لكنه أضافه إلى كتاب التصحيح له، ثم أفرده بالتأليف عبد الغني بن سعيد، فجمع فيه كتابين: كتابا في مشتبه الأسماء مطبوع باسم المؤتلف والمختلف، وكتابا في مشتبه النسبة مطبوع بهذا الاسم. وجمع شيخه الدارقطني في ذلك كتابا حافلا المؤتلف والمختلف في 5 مجلدات. ثم جمع الخطيب ذيلا المؤتلف في تكملة المؤتلف والمختلف، ولعله طبع مؤخرا، كتبنا هنا وما زال مخطوطا فيما أعلمه، رأيت بعض الإعلانات عنه كأنه طبع. ثم جمع الجميع أبو نصر بن ماكولة في كتاب الإكمال، يعني الآن الكتب السابقة لا تحتاج إلى إلا كمراجع، والذي تحتاج أو يحتاج إلى أن يقتنى في هذا الباب الإكمال لابن ماكولة، لأنه جمع الجميع، جمع جميع كتب المؤتلف والمختلف، من العسكري إلى عبد الغني بن سعيد إلى الدارقطني إلى الخطيب، جمع كتب الجميع وزاد عليها في كتاب سماه إكمال الإكمال. حتى زمانه صاحب الإكمال هو يزيد، يعني ما استجد، هم كلهم الآن كل من يأتي ويزيد يزيد ما استجد من الأسماء التي في عصره وعلماء عصره أو قبلهم بقليل، كل ما استجد من هذه الكنى والأسماء والاختلاف يذكره يزيد. قال: واستدرك عليهم في كتاب آخر جمع فيه أوهامهم وبينها، تهذيب مستمر الأوهام على ذوي التمني والأحلام مطبوع. وكتابه من أجمع ما جمع في ذلك، وهو عمدة كل محدث بعده. وقد استدرك عليه أبو بكر بن نقطة ما فاته أو تجدد بعده في مجلد ضخم مطبوع كذلك، تكملة الإكمال. ثم ذيل عليه منصور بن سليم بن سليم بفتح السين في مجلد لطيف مطبوع، وكذا أبو حامد بن الصابوني وأيضا هذا مطبوع. وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا اعتمد فيه على الضبط بالقلم، فكثر فيه الغلط والتصحيح، والتصحيح المباين لموضوع الكتاب المشتبه للذهبي. قال: وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، وهو مجلد واحد مطبوع في 4 مجلدات الحافظ مطبوع هذا الكتاب. فضبطته بالحروف على الطريقة المرضية، وزدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله أو لم يقف عليه، ولله الحمد على ذلك. وهناك كتاب آخر لعصري الحافظ بن حجر الذي هو بن ناصر الدين الدمشقي اسمه توضيح المشتبه، وبعضهم يفضل هذا الكتاب على كتاب الحافظ، والأمر في هذا سهل إن شاء الله، كلاهما استفاد منهما. الآن عندك الآن إكمال ابن ماكولة، ثم كتاب بالنقطة في 5 مجلدات غلاف مطبوع، ثم كذلك بعض هذه الذيول مطبوعة أيضا في مجلد، وكتاب تبصير المنتبه، وكتاب ابن ناصر الدين الدمشقي. قال: إن المشتبه هو علم مدمج بين المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق. الذي جمع المشتبه جمع بين الاثنين، بين المتفق والمفترق وبين المؤتلف والمختلف، والمؤتلف والمختلف في كتب سموها المشتبه، يعني أصحاب الكتب الأخيرة المشتبه هذا موضوعها، موضوعها المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق، بدل أن كانت كل واحد في كتاب جمعت في كتاب واحد. علم مدمج من المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق، هذا المشتبه. وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلفت الآباء نطقا مع اختلاف خط مع اختلافها خطا، كان محمد بن عقيل بفتح العين ومحمد بن عقيل بضمها، الأول نيسابوري والثاني فريابي، وهما مشهوران طبقتهما متقاربة أو بالعكس، كأن تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا، وتتفق الآباء خطا ونطقا كشريح بن نعمان وسريج بن نعمان. هذه الأمور لا تحفظ وإنما تؤخذ من مظانها، لأنها يعني حفظها يصعب، حفظها يصعب، لكن مع الممارسة تتنبه لكثير من هذه الأمور خاصة التي هي قليل، مثلا واحد سريج والبقية شريح أو نحو ذلك، إذا كان في بعض الكتب يكون محصورا تستفيد بعض الفوائد الحصرية، وإلا هو علم واسع يعني محله البحث، أو يعني يحتاج الشخص في أثناء البحث والرجوع إليه، أما أن يحفظ فلا، هذا ما يحفظ وإنما يدرك بالممارسة. قال النعمان الأول بالشين المعجمة والحاء المهملة وهو تابع يروي عن علي رضي الله عنه، والثاني بالسين المهملة والجيم وهو من شيوخ البخاري، فهذا النوع الذي يقال له المتشابه، هذا هو المشتبه والمتشابه. وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة، وقد صنع فيه الخطيب كتابا جليلا سماه تلخيص المتشابه، ثم ذير عليه أيضا بما فاته أولا سماه تالي تلخيص المتشابه، مطبوع في مجلدين أيضا، وهو كثير الفائدة ويتركب منه مما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق والاشتباه في الاسم واسم الأبي مثلا إلا في حرف أو حرفين فأكثر من أحدهما أو منهما، وهو على قسمين، إما بأن يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابت في الجهتين، أو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض، فمن أمثلة الأول عدد الحروف ثابت ومتغير، محمد بن سنان بكسر السين المهملة ونونين بينهما ألف وهم جماعة، منهم العوقي بفتح العين والواو ثم القاف شيخ البخاري، ومحمد بن سيار يعني سنان وسيار، العدد الحروف واحد متفق أربعة لكنه مختلف، بفتح المهملة وتشديد الياء التحتانية وبعدها الألف راء، وهم أيضا جماعة، منهم اليمامي شيخ عمر بن يونس بن يونس، ومنها محمد بن حنين بضم المهملة والنونين الأول مفتوحة الأولى مفتوحة بينهما ياء تحتانية، تابع يروي عن ابن عباس وغيره، ومحمد بن جبير بالجيم بعدها موحدة وآخرها راء، وهو محمد بن جبير بن مطعم تابعي مشهور أيضا، ومن ذلك معرف بن واصل كوفي مشهور، ومطرف بن واصل بالطاء بدل العين شيخ آخر يروي عنه أبو حذيفة النهدي، ومنه أيضا أحمد بن الحسين صاحب إبراهيم بن سعد وآخرون، وأحيد بن الحسين مثله لكن بدل الميم ياء تحتانية، وهو شيخ بخاري يروي عنه عبد الله بن محمد البيكندي، ومن ذلك أيضا حفص بن ميسرة شيخ مشهور من طبقة مالك، وجعفر بن ميسرة شيخ لعبيد الله بن موسى الكوفي، الأول بالحاء المهملة والفاء بعدها صاد المهملة، والثاني بالجيم والعين المهملة بعدها فاء ثم راء، ومن أمثلة الثاني الذي ينقص فيه عدد الحروف عبد الله بن زيد، وهم جماعة، منهم في الصحابة صاحب الأذان، واسم جده عبد ربه، وراوي حديث الوضوء واسم جده عاصم، وهما أنصاريان، وعبد الله بن يزيد الآن زيادة ياء حافظ ياء بزيادة ياء في أول اسم الأب والزاي مكسورة، وهم أيضا جماعة منهم في الصحابة الخطمي وكنى أبا موسى، وحديثه في الصحيحين. والقارئ له ذكر في حديث عائشة رضي الله عنها، قد زعم بعضهم أنه الخطمي وفيه نظر. وجه النظر أن الخطمي لم تتحقق طول صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وذاك طالت صحبته. ومنها عبد الله بن يحيى، وهم جماعة، وعبد الله بن نجي بضم النون وفتح الجيم وتشديد الياء، تابعي معروف يروي عن علي رضي الله عنه. أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق، لكن يحصل الاختلاف أو الاشتباه بالتقديم والتأخير، إما في الاسمين جملة أو نحو ذلك، كأن يقع التقديم والتأخير في الاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به. مثال الأول الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود، وهو ظاهر. ومنه عبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله. ومثال الثاني أيوب بن سيار وأيوب بن يسار، الأول مدني مشهور ليس بالقوي، والآخر مجهول. قال خاتمة: ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة، وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين كالمتفقين في اسم أو كنية، فيما سبق توضيحه في المتفق والمفترق، وإن كان الاطلاع على تبيين المدلسين، يعني نعرف بالطبقة أنه لم يروي عن هذا وإنما بينهما فلان، وإن الصواب أنه دلس في هذه الرواية، والوقوف على حقيقة المراد من العنان. والطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ، قد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين، كأنس بن مالك رضي الله عنه، فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعد في طبقة العشرة مثلا، يعني من حيث أننا نجعل الصحابة طبقة واحدة فهو، ومن حيث صغر السن يعد في طبقة من بعدهم، فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان وغيره، ومن نظر إليهم ابن حبان كما صنع في الثقات يعني، ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات. وإلى ذلك جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي، طبقات ابن سعد، وهو كتاب كما ذكر الحافظ كتابه أجمع ما جمع في ذلك، كتاب مفيد مطبوع طبعات كثيرة، أحسن طبعاته طبعة مكتبة الخانجي، هي أكمل الطبعات، وإن كان ما زال فيه نقص إلى الآن، ما زال فيه نقص يسير من المخطوط، يعني مخطوطات لم توجد له تكملة، ما زال إلى الآن ناقص الكتاب، لكن يعتبر هذه الطبعة تعتبر أكمل الطبعات، هناك طبعات أخرى ينقص منها كثير مما طبع بعد. مكتبة الخانجي هكذا، طبعة مصرية تحت محمد علي عمر أو علي محمد عمر هكذا تقريبا. وكذا من جاء بعد الصحابة ومتابعون، من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقد جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان أيضا، ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم كما فعل محمد بن سعد، ولكل منهما وجه. قال: ومن المهم أيضا معرفة مواليدهم ووفياتهم، لأن بمعرفتها يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم وهو في نفس الأمر ليس كذلك. ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم، وفائدة الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفقا لكن افترقا بالنسب. وكل هذا موجود فيه مؤلفات في المواليد وفي الوفيات وفي البلدان وفي الأوطان وفي التواريخ، كل شيء يعني مدون في بابه، فيما إن شاء الله يدرك أيضا مرة أخرى مع دروس البحث إن شاء الله تعالى. وإلى هنا، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.